نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلنبدأ القراءة من كتاب الموطأ. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب الموطأ قال: كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق. قال مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل.
نعم، هذا باب عظيم جعله مالك في موطئه في آخر كتابه في كتاب الجامع حسن الخلق، وبوب في هذا الكتاب، قال: باب ما جاء في حسن الخلق، تلك العبادة العظيمة التي ضيعها كثير من أهل الإسلام حسن الخلق. وهي العبادة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإتمامها، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال ابن عبد البر: كان العرب عندهم أخلاق حسنة وشيع، ولكن الكفر أفسد كثير منها، فجاء النبي بالتوحيد يعني وليتم انتقص من مكارم الأخلاق بسبب إفساد الكفر لها، فالكفر أفسد أخلاق الجاهليين وبقي بقايا، فأتمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعوته للتوحيد. وكون النبي يجعل مهمة البعثة أو أعظم مهمة البعثة بعد التوحيد وإقامة فروض الدين وحسن الخلق، فهذا يدل على فضل حسن الخلق. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراء أنه كان حسن الخلق، وقد ذكر الرب ذلك في القرآن، فقال الله تعالى في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك، يوصي بذلك صلى الله عليه وسلم. ويحث عليه ويبين فضله حسن الخلق، فيقول كما روى الترمذي في جامعه، يقول أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. فإذا إذا حسن العبد خلقه وضع في ميزانه حسنات مضاعفة، فيثقل الميزان بها، فيكون ذلك سببا لدخوله الجنة، لأن يوم القيامة يضع الله الموازين القسط. قال الزجاج: وأجمع أن يوم أن الميزان يوم القيامة له كفتان ولسان. سبحان الله، الله أعلم كيف هي هيئته، لكن هو كذلك، وتوزن الأعمال ويوزن الأشخاص. رجل حسن الخلق وهو الرجل أو المرأة الذي يعرف بطلاقة الوجه حسن الخلق، هو الذي يعرف بطلاقة الوجه ودوام البشر واحتمال الأذى مع الإحسان وبذل الندى والعفو عمن أساء والإحسان إليه، الإحسان إليه تعبدا لله سبحانه وتعالى، لا كما يفعل البعض. يقول البعض: أنا أحسن خلقي مع الناس، هو جاملهم، لن يحتاجهم، يسلوني يزوروني، تعشى معهم وأتقهوى معهم، ويفزعوا لي إذا وقع لي مشكلة أو شيء، أجد أحد يعني يساندني، فأجمع الناس حولي أو أليل لهم الكلام، هذا لا عشر له، وليس له حظ من حسن الخلق إلا ما أصاب من دنيا وأتعب نفسه فيه من غير أجر عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وحسن الخلق عمل صالح وعبادة عظيمة، قل من يتصف بها على هذه الوجهة التعبد، فلكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا سبحانه وتعالى. هذا أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، العبد الذي نوى بحسن خلقه التأسي بالنبي، وهو يحسن خلقه يتذكر النبي ويتأسى ويتشبه به صلى الله عليه وسلم. هذا التشبه بالنبي طيب، لأن التشبه أو الموافقة في الظاهر تقول الموافقة في الباطل، كما نهينا عن شبه الكفار واليهود والنصارى، عن الكفار واليهود والنصارى إذا نهينا عن ذلك فنحن أمرنا بالتشبه بالنبي والصحابة رضي الله عليه. فإذا تشبهت بالنبي وذكرت أنه يعفو عن من آذاه إلا أن تمتحك حرمات الله، وأنه لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتحك حرمة الرب سبحانه وتعالى. فإن هذا يقول إلى تشبه فيه في الباطل، من إصلاح العقيدة، من قوة الرجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وكان النبي يحث عليه كما تقدم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء إن كان محقا. إن مما يذهب يا أخوان حسن الخلق المراء والنقاش ورفع الصوت والخصومات في المجالس، فإنها تستفز سوء الخلق وتستفز الانتصار للنفس، هذه المحاقة. لكن النبي أول ما يسمع اثنين يتخاصمون، كما سمع ذلك مرة في وين، يتحصون في دين واحد عليه دين على آخر، في كما في صحيح البخاري، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأومأ الذي له الدين بالشطر، يعني اعفو عن الشطر واعطه. فكان النبي لا يحب أن يرى هذه إيش المحاقات والمشاجرات والكلام والملاسنات في المجالس، لا يحبها لا بين الرجل وزوجه ولا بين الصاحب وصاحبه. فكان يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة. شوف كيف رغب لمن ترك المراء، وهو أن يحب الرجل أن ينتصر نفسه ولا يريد أن يبين حق الشرع، وإن كان محقا لكن أراد يبان الحق على وجه انتصار نفسه، هذا ليس أو بسوء نية أو قصد أو بغير علم، ينصر الله بغير علم. وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، هذه من أسوأ أخلاق المسلم أن يكذب، فإنه كما قيل المؤمن لا يكذب، يروى حديث لكن لا يصح، ليس من صفات المؤمن الكذب، قال وكونوا مع الصادقين في الباطن والظاهر. وكان وإن كان مازحا ترك الكذب. شوف كان يفتي شيخنا العلامة العثيمين بعدم جواز القصص الروائية، كان يا ما كان، كان هناك زيد وعمر، قال هذا كذب. وينهى هو وغيره من العلماء عن النكات، يقول هي كذب، إذا ليست من صفات الحلق الحسن الكذب. وأن ينتهج صفات المنافقين إذا وعد أخلف، وإذا خاص فجر، وأن يداهن في دين الله لحسن الخلق، بعض الناس يداهن ويسميه حسن الخلق، شوف شخص قدامه يفعل منكر، فإذا أنكر عليه جاء واحد قال يا أخي خلك على خلق حسن، لا تضايق على الناس وتؤذيهم، خاصة إذا رأى التشديد، فيجوز رؤية التشديد كما قال النبي أنك مرض فيك جاهلية، شدد النبي قل لا يا أخي خلك على خلق حسن، من الخلق الحسن أن تشدد موضع الشدة وترين موضع الليل، النبي كان يشدد موضع الشدة ولا يسمى سوء خلق، هذا مدام أنه انتصار للدين. نعم. وبيت في أعلى الجنة، شف أعلى الجنة، ماذا يتصور الآن؟ يقول لك إذا سكنتني يا فلان في فندق وأردت تحسن لي جعلني في أعلى مكان رتبة من جهة الفخامة ومن جهة، طيب أعلى مكان في الجنة لمن حسن خلقه، أثاث سيكون أثاثك أجمل من غيرك، رتبتك عالية بالجنة إذا حسن خلقك، يرفع الإنسان درجات في الجنة حسن خلقه. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي هريرة أن أكثر ما يدخل الناس في الجنة، قال تقوى الله حسن خلق، إذن هو ليس يرفع من درجات العلماء في الجنة حسن خلق، بل إذا دخلت الجنة يرفعك درجات في الجنة، يرفعك درجات في الجنة. نعم. أكثر ما يدخل الناس في الجنة قال تقوى الله حسن خلق، والأولى بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق، اجمع بينها السبب لتوقيك النار، لوقايتك من النار عذاب القبر حسن خلق، والسعادة في الدنيا محبة الخلق والدعاء لك. نعم. فإنك إذا أحسنت للخلق كما قيل أحسن للناس تستعبد قلوبهم، يعني ليس بعبادة معروفة، يعني كأنه يصير لك من حسن خلقك معهم كأنهم عبيد يخدمونك وأنت سيد لهم. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، إذا تقوى الله حسن خلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. سبحان الله، يكون إنسان عبادته قليلة، قيام الليل قليل، صدقاته قليل، لكن حسن خلقه فهنا درجة القائم الصائم ويصير في أعلى الجنة ويحسن خلقه مع الناس، احتمال أذاهم والصفح والتغافل، يعرف أنه يفعل شيء في ظهر الغيب ومؤامرات، وإذا لقيهم يقابلهم البشر ويعرض عنهم ويقول لهم في أنفسهم قولا كريما الله أكبر. وهذا كان خلق الأنبياء وآخرهم نبينا محمد وأفضلهم. والإحسان للخلق وحسن الخلق معهم ترى سبب لمحبة الله، كما قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وحسن الخلق يا أخوان يحتاج إلى صبر. الصبر ليس سهل، لأن النفس مفطورة على على محبة التنفس والانتقام وتنفيس الضجر عنها. حسن الخلق في كل مكان، كما في حديث الباب هذا كما سيأتي شرح، سواء كان في مكان في حرب أو وقت الكورونا وأنت محبوس في البيت، أو وأنت في رفاهية، في نعماء، في سراء، في علانية، في خلوتك، تلازم حسن الخلق. تقول: أنا ما حسن الخلق. ليه يا أخي؟ أنا معذور، صابر في الحر ساعتين الآن، تبغاني أقول لك تفضل؟ عجيب الكلام. حسن الخلق ليس وانت في النعماء فقط في الرخاء، بل هي أكثر ما يتبين ويسمو ويظهر، تظهر صوره في أوجها وقت المقتضى لسوء الخلق، وقت الضراء. اتق الله حيثما كنت، سواء في السراء ولا الضراء، ومن تقوى الله تحسين خلقك مع الناس. أن التقوى لله تكون بالواجب وتكون بالمستحب، والحسنات تذهب السيئات. وأحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا. وفي الحديث: إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. كلنا نشتهي أن نقترب من رسول الله يوم القيامة. تخيل كان أخلاقك سيئة لأن توفيت، والنبي قد أعلمه الله عنك بهذا، هل ستكون قريبا من مجلس يوم القيامة؟ فينبغي أن تتصف بحسن الخلق. قال بعض سلفنا: تعرف منزلتك عند الله بحسن الثناء عليك. حسن الثناء عليك من العدول، ليس من أصحاب الدنيا، فإنهم يذمون كل من يخالف شهواته، لا، من أهل العدالة، العدالة، هم يعرفون حسن الخلق. وأن تكون حينئذ أقرب الناس منزلة من يوم القيامة. لأن بعض أهلها وش يسوي؟ أنكرت عليه في أمر ديني واقتضى المسألة التشديد عليه شيئا ما، قال سيء خلق. سبحان الله العظيم. قال موسى: وإني أظنك فرعون مثبورا. هل كان موسى إذا سيء خلق في هذا الحال؟ في موقف يجتهد من الشخص يحتاج إلى شدة. نعم، لا تكون صفة لازمة له، ومع ذلك كما قال أمير الشنقيطي: ترك التشديد وقت الشدة خور وجبن. لكن الأصل اللين كما هو معلوم. قال النبي لعائشة: ما كان الرفق في شيء لازال، لكن تقوم مقتضيات. كما قال الإمام بن تيمية: المؤمن لأخيه كاليد غسل بعضها بعضا، فاليد يكون فيها قلح أو شيء يحتاج إلى تشديد تخشين حتى يخرج. هنا يعني أذكر شخص كان لا يبالي بالمحرمات وكذا، فكان كثيرا ما ينصح أخوه، مرة شدد عليه حتى ضرب على صدره واشتد عليه، أفق، استيقظ، اترك هذا، حتى ترك. قد التشديد يؤدي إلى إيش؟ إلى هذا، لكن بحسب الحكم، يؤتي الحكم من يشاء في موضعية. نعم. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يدرك بدرجة الصوام القوام، أو الصائم القائم بحسن الخلق. الصائم القائم وحسن الخلق أيضا سبب في زيادة الأعمار. يكون رجل عمره 60 يحسن خلقه فيزيد الله 100، ويكون منتهى معروف. إذن هذا القدر اللي قلنا إيش مقيد. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وأكمل المؤمنين كما في الحديث أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا. فعلى المسلم أن يحسن خلقه تعبدا لله ويدرب نفسه على ذلك. إن حسن الخلق على قسمين: خلق تحسن بالاكتساب، وخلق حسن جبلة من رب الأرباب. خلق تحسن بالاكتساب كما جاء في الحديث: يا معاذ، من هو الصحابي؟ الجيش بن قيس. قال: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. نعم. فقال: أتخلق بهما أم جبلا إلا عليهما؟ قال بل جبلك الله. فالمجموع على حسن الخلق كما نعرف أناس نساء ورجال من الأفاضل خلقنا على فطرنا على حسن الخلق هكذا جبلتهم. وفي ناس طبعنا على الشدة كما جاء في الحديث خلق الله آدم من قبضة قبضة من جميع الأرض. نعم قبضة سبحان الله قبضة قبضها سبحانه وتعالى من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب كما رواه ابن سعد نعم عن في سنده إلى موسى الأشعري وصححه العلامة الألباني رحمه الله وصححه أسناده. فحينئذ هذا معناه أن الإنسان قد يطبع على حسن الخلق، لكن إذا طبع على الشدة والصلابة لأن بعض الأرض تكون صلبة والإنسان مخلوق من الأرض مقبض قبل الله من الأرض، فهذا يهنع ويعالج نفسه لأنه فطر علم الصلابة يؤجر أكثر من الذي فطر على حسن الخلق. النبي قال أجرك على عائشة أجرك على قدر ما صابق، فربما يكون متساوين في حسن الخلق، هذا يكون في الفردوس وهذا يكون في درجة متوسطة من الجنة. ليش؟ هذا مجلة كذا ولكن ينوي التعبد صحيح لكن جبلة كذا، وهذا يعارك في نفسه ويجاهد كما قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب ملك نفسه وجاهد والذين جاهدوا فينا نهدينا سبلا. فلا زال يترقى في الجنة بصبره على حسن الخلق وترك سوء الخلق والأخلاق التي تخالف شيم الرجال والمروءات، فلا زال يصبر على نفسه حتى ارتفع وارتفع فصار في عار الجنة. نسأل الله من فضله يا إخوان. وحينئذ ننتقل بعد هذه المقدمة التي نحتاجها كلنا لأن من أسباب انتشار الدعوة السلفية حسن الخلق. الشيطان يحرص إذا صار رجل سلفي على أن يسارع به الضجر والانتقام لكي ينبر الناس من دعوته. ما تشوف الصوفي وجماعة التبليغ كيف يحاول يضحكون ويتبسمون الشيطان تاركهم، كما قال الأوزاعي إن الشيطان يلقي على المبتدع عليه البكاء والزهد أو ليقتدي به الناس. كذلك صاحب السنة قد يلقى عليه شيء من المنافرة من الخلق والشدة حتى يبتعد عنه الناس، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يظلم أحد. نعم ويكون سمع منه موقف وموقفين وجعله صفة له كما ذكرنا من قبل. طيب هذا الحديث الذي قرأه قال فيه ابن عبد البر هكذا رواية يحيى عن مالك أن معاذ رواه أن مالك رواه أن معاذ وروى غيره عن مالك أنه بلغ أنه معاذ بن جبل، ورواته طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن ابن سعيد أن معاذ ابن جبل، وقال رحمه الله ولا يوجد هذا الحديث بهذا اللفظ مسندا وهو أحسن خلقك للناس يا معاذ، ما وجد هذا بهذا اللفظ كما ذكر ابن عبد البر، وإنما وجد ما جاء في إسناد ضعيف له شواهد رواه أحمد في مسنده بسنده عن معاذ موصولا أن رسول الله قال أن معاذ قال يا رسول الله أوصني قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هكذا جاء مرويا وصححه أو حسنه العلامة الشيخ ناصر مرفوعا نعم وله شواهد، ولكن عند مالك منقطع. قال مالك أن معاذ قال آخر ما وصاني به لا يعرف في هذا، لكن جاء عند أحمد موصولا كما ذكرت لك. نعم فقوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق الله التقوى كما قال منه كما قال طلق ابن حبيب أحسن ما سمعت في تقوى الله ابن القيم في الرسالة التبوكية يقول أحسن ما سمعت في تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله على نور على علم. فمن الناس من يتق الله بغير علم يذهب العمرة ما درس كيف العمرة يريد أن يحسن أخلاقه ما يعرف معنى حسن الخلق بالشريعة إلى درجة أنه قد بهذا المفهوم يقع في الزنا يقع في الزنا لأنه أخذ مفهوم حسن الخلق على وجه ليس بحسن. كيف تأتي امرأة جاهلة لا تحضر دروس ولا تجلس ولا تشتري الكتب النافعة ولا معرضة لكن سمعت موعظة في حسن الخلق فصارت تفهم في حسن الخلق تليين الكلام وحتى مع الأجنبي حتى طمع فيها ووقع ما حرم الله حينئذ تقول كنت أحسن الخلق مع فلان الله قال لا ما جعل هذا حسن الخلق أمر بالترك الخضوع والخوف وهي مع جهلها حسن الخلق ما تعرف إيش معنى حسن الخلق نعم تظن أنه مداعبة الرجل الأجنبي حسن الخلق لا إله إلا الله يمازحها كانت موظفة فكان مختلط تمازح الأجانب تحسن الكلام تأتي للشاب وهو جالس وحده تقول أجيب لك قهوة إلى آخره وتتغنج بالكلام يقول إيش هذا يقول أنا الإسلام أمرنا بحسن الخلق عجيب حسن الخلق يكون بالعلم لا يكون بالرأي وعرف الجهلة لا يكون بالعلم نعم بمراعاة مقاصد الشريعة بمراعاة الأدلة من كتاب السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض كم من فاحشة وقعت ربما بما فتح الشيطان من إيش من أبواب الخير حتى أوقع أمة الله وعبد الله في الشر والزنا والفواحش يقول لها من حسن خلقك يا أخي في هذه الفتاة تسمع مشاكلها وتقضي لها حوائجها تسمر معها تنظر وش حاجاتها لا إله إلا الله وإذا ما سويت كذا معها ترى بتروح لأجنبي غيرك يفترسها وخلك يحتويها أنت الصداقة حسن خلقك معها وجيب لها هدايا حسن خلق إذن على المسلم أن يعرف معنى حسن الخلق وأنه يرجع للشرع وليس فيه حرية مطلقة بل يكون بحسب مقتضى الشرع اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة من صدقة من قيام ليل من كلمة طيبة إذا أسأت فأحسن كما جاء في الحديث فهذا يمحو تلك السيئة يمحوها إما آثارها من قلبك لأن السيء لأن كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه ابن تيمية رحمة الله عليه لما سأله ابن القيم يقول لماذا قال صلى الله عليه وسلم واغسلني يعني من الذنوب والمعاصي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد لماذا ذكر الثلج هنا قال لأن الذنوب تولد بحرارة في القلب لا تشوف نفسك تختم إذا فعلت غيبة إذا استمرت في منكر ترجع البيت مختم لهوت على ذكر الله إيه قال الذنوب لها حرارة تناسب أن يقرن معها إيش الثلج والماء والبرد طيب فإذا الإنسان أساء يحسن بعده إذا أسأت فأحسن النبي جاءه رجل فقال له يا رسول الله جئت معك مجاهد يعني خرجت مجاهدا في سبيل الله وتركت أبوي ابكيان فعقهما لأنه خرج سافر بغير إذن والديه وإن كان سفر جهاد لكن أدخل على والديه الغم وهو تعريف العقوق أن تدخل على والديك الغم في المناقشة في المهم النبي أمره أن يتبع السيئة تلك حسنة قال ارجع اعمل معهم حسنة قال أضحكهما كما أبقيتهما أي نعم منعت والديك مال أعطهم منعت والدك الوصل صلهم الآن إذ هكذا أتبع السيئة الحسنة تمحوها نعم في واحد استشار شخص جاهل مو موفق في هذا قال له أنا عقيت والدي وفعلت، قال رحت صدق. سبحان الله، لا أول ما تسويه ترجع تضحكهما كما بقيتهما. شو الصدقة؟ بجانب العقوق، عقوق بالأكبر الكبائر. إذن على المسلم أن يتعلم العلم ويعرف كيف يتقي الله على بصيرة، كما قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. نعم، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. والشاهد هنا وخالق الناس بخلق الحسن، إذا عاملتهم نعم بأن خالطتهم واستوجب ذلك الأمر أن تعاملهم على أنه كان أب لك، أم نعم، كان أخ لك، كان جار، كان صاحب الجنب، صديق المهنة، كان جار نعم، ولو كان من الفجار، خالق كل من تعاملهم بخلق حسن، بخلق حسن. فلعل الخلق الحسن هذا يقرب الشخص من التدين فيحب دين الله إذا كنت من الصالحين، ويزجره عن التمادي في معصية الله جل في علاه، وحينئذ لا تجد ما تنتصر به على عدوك مثل تحسين الخلق مع كل الناس، إلا لمن أساء مع رب الناس إذا اقتضى المقتضى التشديد عليه كما في السنة، ولا يعتبر ذلك من سوء الخلق بحسب ما ورد في الدليل. خالق الناس بخلق حسن، بأن تكون إذا قابلتهم طلق الوجه دائم البشر، لا تتبع عوراتهم ولا تشتد عليهم في زلاتهم، واقبل منهم العذر واحسن فيهم الظن وتمنى لهم الخير ولا تتمنى لهم الشر، وأشفق على من عصى الله منهم في نفسك، واظهر التودد لهم. وكما قال أحمد، خالق الناس وخالطهم أو خالط الناس، اصبر على ذاهم واحسن لهم واصبر على ذاهم واحسن لهم ولعلك تسلم. الخلق الحسن يحتاج إلى صبر، بارك الله فيه. طيب اقرأ الحديث اللي بعده.
قال مالك عن ابن شهاب عن عمر.
تتخلص بأحسن ما تستطيع، ولو تكلفت ذلك عند معاشرتهم بمجاملتهم المجاملة الشرعية. نعم، وليس المجاملة الشرعية مثلا جماعة التبليغ، إنسان يدخن مثلا قدامك وتقول يا أخي لكن الماركة هذه ما هي زينة. نعم، ماركة كذا في الدخان يمكن يقولون أحسن، أو تقرب له الطفاية كما سمعت التبليغين يقول. أنا يقول أنا أقرب المدخن الطفاية، هذا مش مطلق. إيه لا، بالعلم قلنا تكلف معاشرتهم بالمعاملة الحسنة، بطلاقة الوجه، خفض الجانب، التلطف، الإيناس، شوفوا حزين تقرب تأنسه تقول أصبر وما أصابك كذا وكذا، تعزي مصابهم وتستبشر وتفرح بالخير الذي أصابهم وتحتمل الأذى وتحسن الظن فيهم ولا تقبل لأحد أن يهتك سترهم وتبين أنك تثني عليهم إذا أثنيت، نعم، وتظهر المحب لهم إذا أحببتهم فتقول أحبك في الله يزيد ودا، نعم، ذلك من أحب شخص فليقل له أحبك في الله، وتفسي السلام بينهم، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهو مفتاح حسن الخلق، أول بداية ما تلقى أخوك هي بداية حسن الخلق، نعم. ومن علامات سوء الخلق في الشخص وصفي عند الناس بسوء الخلق، الأول ما يرى يكره مخدمه مقدمه، فقال النبي من دخل على قوم فقال له مرحبا، يعني صادف قوم مرحبا وفرحنا بلقائك، قال إيش؟ قال فمرحبا به يوم القيامة. ومن دخل على قوم فقالوا في أنفسهم أو بلسانهم قحطا فقحطا له يوم القيامة عياذا بالله. نعم، الحديث الثاني تفضل اقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب،
محمد بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه،
عن عروة بن الزبير
وهو ثقة،
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
نعم، هذا الحديث متفق عليه وقد خرجه مالك بإسناد صحيح، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق إن صح هذا التعبير مع النفس، أن ترفق بنفسك، ترفق بنفسك وترفق بغيرك، ترفق بغيرك بالتلطف وحسن الخلق معه، أيضا تحسن الخلق مع نفسك، نعم، بأن لا تكلفها ما لا طاقة لها به، لا تكلفها ما لا طاقة لها به، وأن تشدد عليها وتختار العسير من الأمور، كما ذكر لي قبل قليل شخص بالأمس يقول فلان ينتقل من عمل لعمل، ليش؟ يا أخي يقول كل ما راح عمل يلقى سهل، أوراقه يسير أو كذا، يبي الصعوبة، يبي المغامرة، يبي أن يشدد على نفسه، سبحان الله، وهذه خالف السنة في النفس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما خير في أمرين قط إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما، قال في العلم أي في أمور الدنيا للدين، كما قال الحافظ بن حجر إلا اختار أيسرهما فيش في أمور الدنيا للدين، ولذلك قال ما لم يكن إثما، وأيسرهما أي أسهلهما، كما يروى عند الطبراني ما لم يكن فيه سخط إلا اختار التيسير، نعم، أو اليسير، إلا ما لم يكن فيه سخط، ما لم يكن فيه سخط. وهذا يدل على خطأ من ذهب عند اختلاف العلماء إلى اختيار الأيسر من أقوالهم، خطأ، يقول اختلاف العلماء، بعض العلماء قال بيع التأجير المنتهي بالتمليك جائز، وآخرون قالوا لا يجوز، يجوز نكاح المرأة من غير ولي، قال آخرون لا يجوز. لا يحل أن تستدل بهذا الحديث فتقول يا رجل إذا اختلف العلماء في قول فاختار أيسرهما، ليش؟ يقول الحديث واضح ما خير في بين أمرين، هذا مطلق، كلا، كما بين حافظ حجر ليس في أمور الدين بل الدنيا إلا اختار أيسرهما في أمور الدنيا، وذلك ذلك قال ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. فحينئذ هل من اليسر أن تتخذ قولا يصادم النص فتستحق العذاب عليه؟ والله يوم القيامة لن يسألك اتبعت العالم فلان ولا فلان، يسألك عن ما تبين لك من كلامه وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة ولا يتفرق حتى يرد علي الحوض، كما خرجه مالك وغيره. والمرسلون يسألون يوم القيامة ماذا أجبتم؟ نعم، فلا تقول القول بأني أتزوج مرأة غير محرم أسهل، أن يبيع حتى تجيب محرمها أو أدور عليه فلوس أدور، هذا وعورة. الأيسر نأخذ بقول المرأة تنكح نفسها غير مولية، كلا، هذا ليس أيسرهما، هذا أعسرهما عليك، ما عرفت نفسك لأنك عرضت نفسك العذاب الله. فإن النبي قال لا لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية، سبحان الله، هذا أيسر عليك أن تدخل النار بسبب نكاح امرأة من غير إذن ولي وتوقع نفسك ما يشبه الزنا؟ شرط النكاح هذا معناها النكاح حرام إذا نكحت المرأة غير إذن أبيها، والزنا أو محرم أو من ينوب أو من يوكل أبوها إذا وجد، نعم، وليها. فإذا لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، ولي الأمر قاضي يزوجها. المهم، أو يقول أنا الحقيقة ودي أشرب عصير ولقيت فيه شوية كحول، لكن مو هو كحول عنب، كحول تمر أو كذا وكذا، ولا بأخذ فيه قليل لبيب بقول أحناف، أبدا أبحث ما أبقى عصير الآن يطيب لي، أبختار أيسرهما، ما خير لبيب بين أمرين، أقول أعوذ بالله، ما أسكر قليله فكثيره حرام. يقول أبي يشتري سيارة بيع التأجير متبت ليك أسهل لي من التقسيط، ليش التقسيط؟ يقول ادفع دفع أول 10-5 آلاف هذه مشقة علي، أقدر أدفع بس مشقة. التأجير يقول ما في دفعة أولى، وما خير النبي بين أمرين اختار أيسرهما. نقول لا يا أخي، ما لم يكن إثما بيع التأجير منتهي بالتمليك إثم، نه بيع غلط، بيع غلط. يقول أنا بشتري في الأنترنت، بشتري في الأنترنت، بيع واشتري الآن في جائحة عندنا، ونبي نشتري في طريق الأسهم أو من طريق الأنترنت. يقول لك قول تحمل البضاعة وتجيبها عندك ثم تبيعها، يقول لا، يقول هذا في الطعام فقط، قول مالكي وهو الصواب، يقول لأنه أسهل، مو بلازم في البضائع، فقط في الطعام اللي هو نهى النبي عن تباع السلاح الداحة تنتهز التجار في حاله. وابن عباس يقول ما قاله النبي في الطعام فهو بسائر السلع وكما قال. فيا أخي لا يكون همك أن تختار أو ما يوافق هواك من أقوال العلماء، ما يوافق السنة. قال الشافعي، قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أن من تبينت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. ولذلك قال ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وأول ما جئت للطائف وتوظفت هناك بدأ لي أن أسكن مكة، كل يوم أطلع للطائف لحبي في مكة، واحترت أسكن في الطائف مكان عملي ولا أروح مكة وداوم، وجمهور من الناس يداومون مكة كل يوم، وأقدم رجل وأخر رجل وأمشي في الحي الذي أردت أن أسكن فيه في الطائف، وأسمع صوت كنت أسمعه بالرادي، صوت شيخنا صالح الفوزان في أحد المساجد الكبرى بالطائف. دخلت وإذا أمامه فقط نحو 5 أو 7 طلاب، والمسجد كبير جدا. وقتها كان في شيء من الزهد في الدروس عند المشايخ. المهم دخلت عند الشيخ وهذه أو سألته فقلت له خيرت العلم بين أمرين كيت وكيت، فاحتج في نفسي بهذا الحديث فقال أسكن الطائف، وإن كان مكة في فضل أيسر، أيسرهما هنا. ليش؟ لأنه بيصير على الإنسان مشقة وقد يتعرض الحوادث كل يوم وطالع نازل. فهذا القول اختبطت به وتيسر لي الحمد لله الأمر، وهذا فيه الرجوع العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واختبطت أيضا وسكنت بجانبه وصار الحمد لله فضل عظيم، حضرنا معه دروس بعضها خاصة بعضها عامة وزيارات له في منزله، خير كثير جدا. إذن العمل بالسنة يورث خير الإنسان سبحان الله العظيم. طيب، إلا قال ومن انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هذا فيه الحث على العفو وترك الانتقام للنفس، ترك الانتقام للنفس. قال ابن عبد البر وهذا الحديث اللي يندب الأمراء وصار حكام لما ينتقم نفسه، مدير واحد موظف صار بينه مشكلة يروح يعسر له إيش وش اسمه هذه ترقيته، ويروح يمنعه من أن ينتقل لأهله ويفعل ويفعل، ينتقم نفسه. ما يصلح تستخدم السلطة يا أخي، الله يهديك، فلا يصلح هذا. هذا الحديث يدل أن الأمراء والمدراء يعني وسائر الحكام والعلماء لا يجوز أن يضع واحد بين عينيه ويبدأ ينتقم، يستعمل سلطته ينتقم نفسه إلا أن يكون انتهك حرمة أو لكي لا شك يؤدب لمخالفة النص والخروج على النص في قوله في أمر بالطاعة ولزومها لا لنفسه، أن يتجافى عن انتقام لنفسه إذن تأسيا بنبيه، ولا ينسى الفضل الأخذ في العفو. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وعرض الجاهلين، يوم القيامة الذي سكت عن مظلمته وقال النبي ما ما تكسب يعني ما يكسب الغض عن المظلمة الإنسان ذل، بل تكسب عزة أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقامون فيقال أين الذين كان أجرهم على الله فيكرمون يوم القيامة، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وذلك أجمع العلماء على القاضي لا يقضي لنفسه، واحد زعل في المجلس أو نظر إلى يعني أو تكلم بشيء في قدح يقول خلاص عليك 10 تعزيرات، قال لا لابد شهود ولابد مر إلى آخره، يرفع عند قاضي ثاني. أما هو يقول أنت تكلمت عليه في مجلس يلا، إلا أن يكون مجلس الحكم له شروط يعني. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الأخذ بالرخصة، الأخذ بالرخصة، فإذا فيه رخصة أيسرهما، كأن كالسفر في رمضان في مشقة أيسرهما أنك تفطر، هذا أفضل إذا أدل على ذلك. لكن كيف نجمع بين كون النبي لا ينتقم نفسه ثم بفتح مكة أمر بقتل 6 منهم المخطل، هؤلاء انتهكوا الحرمات أشد الانتهاك، فأراد أن بقتلهم يرتدع الناس. كيف يرتدعوا؟ يقول والله زين النبي شوف عفا أهل مكة، أنا بفعل وأكفر وأفعل وأعادل الرسول وأفعل، ثم أجي بكلمة واحد أعتذر وخلاص، قال الرسول يعفو. النبي حط مثل بست، قال لو رأيتهم متمسكين باستار الكعبة اقتلوه حتى ينكل بهذا المتمادي، فيجي واحد يتمادى ويقول لا ما يتمادى لا يكون اقتل أنا بعد، فحينئذ يحصل إيش؟ الردع، يحصل الردع كما قال الله تعالى ما كان النبي أن يكون له أسرع حتى يثخن في الأرض، بهذا المعنى. طيب بهذا المعنى. طيب انتهينا من حسن خلق الحديث ولا باقي شيء؟ باقي شيء حديث واحد وننتقل للنسائي. نعم اقرأ أو حديثين اقرأ.
قال مالك رحمه الله عن ابن شهاب
محمد بن شهاب الزهري ومتفق على جلالته وإتقانه
عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب
وهو ثقة ثبت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم، وهذا الحديث عند مالك إسناده ضعيف لأنه فيه انقطاع، لكن رواه الترمذي نعم عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. وقوله من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، أي ما لا علاقة له به في دنياه ولا في أخرى، ما لا علاقة له به، على الحسن إسلام المرء. فما لك ومال مثلا أن تسأل عن راتب فلان بعينه الجار وما قام مقتضي أن تصدق عليه مثلا حتى تسأل عن راتبه فتفيده تستفيد في الآخرة، هكذا رجل متوسط ماشي وهذا جارنا إيه؟ كم راتبه؟ يا أخي مما لا يعنيك. أو تسأل عن أعمار الناس، تكون معه في المجلس تقول لشخص لو قررت عليه قلت كم عمرك أو كم راتب ونحو ذلك. وقد جاء عن مالك أن رجل قال له كم مضى من عمرك، قال هذا مما لا يعنيك، ومن حسن الإسلام المرء يعني تركه ما لا يعنيه، فهذا من دلائل حسن إسلامه. أما إذا كان إسلامه فيه من النقص ما فيه، نقص الكمال ما فيه، فتجده من علاماته أنه يتكلم عن ما لا يعنيه. ويدخل في هذا الحديث أن لا يتعرض الإنسان للإفتاء في شيء لا يحسنه، أو يتعرض لتخصص غيره وهو لا يتقنه ولا علاقة له به، أو يتشبع بما لم يعطى فيترك كل ما لا يفيده في الآخرة، كما يذكر عن رجب وغيره أن يترك كل شيء قد يعني يضر في آخرته، يترك كل شيء قد يضره في آخرته أو لا يفيد عفوا في آخرته، فهذا من حسن إسلامه، هذا من حسن إسلامه، فيترك ما لا يهمه ولا يليق به قولا وفعلا ونظرا وفكرا، ترك ما لا يعنيه مما لا يحتاج إليه في ضرورة دينه ودنياه ولا ينفعه في مرضات مولاه، لأن يكون مثلا عيشه بدونه ممكن يكون عيش من غيره فلا يتكلف ذلك الأمر. طيب، قيل مثاله أن تجلس مع قوم فتحكي معهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال ونهار وما وقع لك فيها من وقائع وما استحسنته من الأطعمة والثياب وما تعجبت منهم من الوقائع ونحو ذلك إلى آخره، هذا من حسن، لكن لو فعل مباح، لو فعلت ذلك على قول من قال ذلك لم تخرج عن حد المباح، لكن الأفضل ترك فضول الكلام في المرائي ورأيت هناك قصر لونه أحمر وآخر أخضر وآخر، هذا فضول الكلام تتركه لا يفيدك في الآخرة. نعم، وتكلم في مهمات آخرتك أولا ثم ما تصلح به دنياك ودنيا غيرك ثانيا، كعمر رأى رجلا يرعى والرعي في الدنيا في الأصل لكن نصر حتى في دنيا لأنه ينفعه، قال هذا عليك مرعى كذا في مكان كذا لأنه أنفع لغنمك، تكلم بما يعني بما يصلح دينك ودنياك ويصلح دين ودنيا غيرك، هذا فحوى الحديث. نعم، باقي حديث في حسن الخلق. نعم معنا؟
أقول باقي خمسة يا شيخ، خمسة.
خمسة أحاديث. طيب إذا نتوقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ننتقل للقراءة من كتاب سنن في النسائي.
نعم.
أنا أعلم وقت الدراسة كان وقتنا أطول، لكن لكل مقام مقال كما يقال، ونسأل الله أن يسر لنا ولكم الخير. طيب الآن ننتقل حديث رقم كم في النسائي؟ ذكر.
نعم، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، حديث 239.
يلا اقرأ.
قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي ابن سنان النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في السنن الصغرى. قال باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
قال حدثنا أبو عوانة.
والله بن عبد الله يشكري ثقة ثبت.
عن داود